أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في استعراض مناقشات السيد الخوئي قدس الله نفسه للإشكالات التي أوردها المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه على مقالة المحقق النائيني. ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الرابع الذي حاصله أنه لو كان ملاك الاختيارية كون الفعل صادرا بالاختيار وعدم استناده إلى الإرادة، فبمقتضى حكم الأمثال ووحدته ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام في حق الباري، وبالجملة يكون فعل الباري مستندا إلى نفس الاختيار لا إلى الإرادة. فأورد المحقق الأصفهاني على هذا التقدير أن هذا الاختيار بما أنه فعل من الأفعال كما هو المفروض في المقام، فإما أن يكون فاعليته للأفعال باعتبار أن هذا الاختيار هو السبب الأساس لصدور الآثار المترتبة في الخارج، فكل الموجودات تنتهي بمقتضى مقالة المحقق النائيني إلى اختيار الباري، كما أن فعل النفس يستند إلى اختيارها، كذلك الخلق والموجودات تستند إلى اختيار الباري. وهذا الاختيار بما أنه فعل من الأفعال والفعل يستحيل أن يكون عين الفاعل، إذن لابد أن يكون فعلا من الأفعال صادرا من الله عز وجل قائما بالباري قيام الفعل بالفاعل. وحيث إن هذا الاختيار ليس من سنخ الجواهر والأعراض حتى يكون قائما بذاته كما في الجواهر، أو قائما بالغير كما في الأعراض، لأن الكلام عن اختيار الفاعل، واختيار الفاعل لا بد أن يكون قائما بالفاعل، فيكون قيامه بالفاعل بنحو قيام الفعل بالفاعل مستلزما لأحد محذورين، لأنه إن كان الفعل قديما لزم تعدد القدماء كما يقول بذلك الأشاعر، وإن كان الفعل حادثا لزم أن يكون الباري محلا للحوادث كما يقول بذلك الكرامية، وهذا باطل كالذي قبله. والشق الثالث وهو أن يكون الفعل عين الفاعل باطل، إذن كل الشقوق باطلة، ومع بطلان التالي يبطل المقدم، وهو أن يكون السبب في صدور المخلوقات الاختيار. هذا حاصل إشكال المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف. أما السيد الخوي رحمه الله تعالى فقد ذكر في مقام المناقشة أن الحكم بكون اختيار الباري علة ليس بتام، وذلك لأن العلة موجبة والعلة مسانخة والعلة لا ينفك عنها المعلول، وكل هذه محاذير لعلنا نشير إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى إن اقتضت الحكمة. إذن لا معنى للقول أن اختيار الباري علة، وإنما الصحيح أن نقول أن الباري فاعل والاختيار فاعل، وبما أن الاختيار مؤثر فالاختيار فاعل أو علة، والصحيح أنه فاعل والآثار مفعولة. إذن نسبة كل المخلوقات إلى الله عز وجل تنتهي إلى الاختيار، فهي لا ترتبط بذات الباري بل ترتبط باختياره، كما ورد ذلك في الرواية الشريف أن الله خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها، فالأشياء لا ترتبط بذات الباري بل ترتبط بالمشيئة، وبواسطة المشيئة ترتبط بذات الباري، فما يرتبط بذات الباري هو مشيئته، والمشيئة اختيارية بذاتها، كما أن العلم معلوم بذاته، والوجود موجود بذاته، والإرادة مرادة بذاتها، وكل الأشياء موجود بالوجود ومعلوم بالعلم ومراد بالإرادة. إذن هذه السلسلة من الأشياء المترتبة تنتهي إلى مثل الاختيار، والاختيار اختياري بنفسه، فكونه اختياريا بذاته يدفع الإشكال، يدفع إشكال الجبر، لأن المعتبر في الفعل الاختياري أن يكون صادرا بالاختيار، ولا يعتبر في الفعل الاختياري أن يكون صادرا بالإرادة، بل صدوره بالاختيار كاف. فإن قيل أن هذا الاختيار ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى علة، فإن كانت العلة مختارة نقلنا الكلام إلى اختيارها فيلزم التسلسل، وإلا ثبت استناد الاختيار إلى ذات العلة فيأتي المحذور، وهو لزوم صدور تعالى. فهذا الإشكال مندفع بأن هذه الشقوق إنما تأتي على تقدير كون الاختيار صفة، وأما كون الاختيار فعلا فلا تأتي معه هذه الشقوق، وذلك لوضوح أن الاختيار يكون قائما بذات الباري قيام الفعل بالفاعل، قياما صدوريا إيجاديا، لا قيام الصفة بالموصوف وقياما حلوليا. وأما قول المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى من أن الاختيار لا يمكن أن يكون من سنخ الجواهر والأعراض، فلا بد له من محل، فإذا كان الاختيار قديما لزم تعدد القدماء، وإن كان حادثا لزم محذور كونه تعالى محلا للحوادث، ففيه أنه يمكن أن يكون هناك فعل ليس من سنخ الجواهر ولا الأعراض، ولا هو موجود بنفسه ولا قائم بغيره، ومثل لذلك قدس الله نفسه بالاعتبارات، فإن الاعتبار ليس من الموجودات الخارجية حتى يكون من سنخ الجواهر والأعراض ويكون وجوده في نفسه أو وجوده في غيره، ومن الواضح أن الاعتبار لا يكون له وجود خارج ذات المعتبر، ومع ذلك يكون قائما بالمعتبر قيام الفعل بالفاعل، لأن الاعتبار فعل معتبر بيده وضعه ورفعه. هذه خلاصة كلام السيد الخوئي رحمه الله تعالى في مناقشة كلام أستاذه المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. وقد استغرب السيد الخوئي رحمه الله تعالى من المحقق الأصفهاني بعض ما ذكره في هذا الإشكال الرابع، قال أن صدور هذا الكلام منه قدس الله نفسه غريب جدا، هذا كما ورد في تقريرات بحثه. والإنصاف أن ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف يشتمل على محل للأنظار، فأولاً ما ذكره من أن الاعتبار ليس من سنخ الجواهر ولا الأعراض، ولا هو قائم بنفسه ولا موجود في غيره، هذا أمر غريب منه قدس الله نفسه، لوضوح أن الاعتبار إنما هو من سنخ العلوم الخاصة التي يرتب عليها أثر من الآثار. وقد ذكرنا ما يشبه هذا الكلام عند التعرض للنسبة الحكمية، وأن أنها قد تلحظ بلحاظ فتكون حكما، وقد تلحظ بلحاظ فتكون صورة علمية. والاعتبار كذلك، فإن الاعتبار ليس إلا تخيلا، غاية الأمر أن هذا التخيل يرتب عليه بعض الآثار لحكمة من الحكم ومصلحة من المصالح. فاعتبار المعتبر ثبوت الزوجية أو ثبوت الملكية إنما هو تخيل خاص مربوط بمورد خاص يرتب عليه أثر خاص، فهو بهذا اللحاظ يندرج تحت العلوم، إلا أن له حكما خاصا لارتباطه بمصلحة من المصالح. إذن الاعتبار في الواقع ما دام علما فينطبق عليه أحكام العلم، فبناء على أن العلم من مقولة الكيف يكون الاعتبار من مقولة الكيف. وإن قلنا بأن الاعتبار وجودا باعتبار أن العلم وجود خاص، فنقول أن كونه وجودا إنما هو من جهة ذاته لا من جهة متعلقه، فباعتبار اتحاد العلم والمعلوم يسري على العلم أحكام المتعلق. وإن شئت قلت أنه لا حقيقة للاعتبار إلا الثبوت الخاص للمتعلق، وثبوت الشيء عين الشيء، فيكون من جهة ما هو ماهي من جهة ماهيته محكوما بأحكام الماهية الخاصة. فغاية الأمر أن هذه الماهية باعتبار وجودها العقلي تكون موجودة في الذهن، فتنطبق عليها حدودها بالحمل الأولي، وباعتبار وجودها الخارجي تكون ثابتة في الخارج بحيث يجري عليها أحكام الوجود، فتنطبق عليها أحكامها بالحمل الشائع الصناعي. فما ذكره السيد الخوي من هذه الجهة محل إشكال. أما قوله قدس الله نفسه أن الاختيار اختياري بذاته، فكل الآثار الصادرة من الله عز وجل تستند إلى اختيار الله ومشيته كما ورد في الرواية الشريفة، وأن الآثار لا تستند إلى ذاته، فهذا أولا مخالف لما يفهم من الرواية، لأن الرواية صريحة أن المشية مخلوقة وأن المشية هي مستند الآثار. فإن لم يكن بين المشية وبين الأشياء اتحاد، فلا معنى أن يقال أن الأشياء مخلوقة بالمشيئة، إذ الباء ها هنا لا يراد بها باء السببية، والسبب في ذلك أن المفهوم عرفا من المشية هو نفس الاختيار، والاختيار ليس مغايرا لما يتعلق به الاختيار. فعندما يقال أن زيدا اختار شرب الماء، فالمتفاهم عرفا من كونه قد اختار شرب الماء أن الاختيار ليس مجانبا ولا مغايرا في الوجود لمتعلقه، إلا من جهة ارتباط ذلك الفعل بالذات. فالاختيار هي جهة ارتباط الفعل بالفاعل، لا أنها جهة مباينته، لا معنى لذلك. فإذا لا بد أن يكون الاختيار متحدا بالطرفين بنحو من أنحاء الاتحاد. وهنا نقول أن مقتضى اتحاد الأشياء بالمشية أن يكون خلق الله للمشية عين خلق الله للأشياء، وهذا ينسجم مع ظاهر الرواية. وإن لم يكن هذا هو الأظهر فنسلم أن الرواية ظاهرة في غيره. إذن الرواية إما مجملة أو أنها أقرب إلى ما نقول. هذا أولا. ثانيا، عندما يقال أن الأشياء تستند إلى الاختيار والاختيار مستند إلى الله عز وجل وأن الاختيار اختياري بذاته، فلنا أن نتساءل عن معنى كون الاختيار اختياريا. فإن صدق عنوان الموجود على الوجود لا يقصد به إلا اندراج مبدأ الاشتقاق تحت العنوان المنتزع، لا كون المبدأ بنفسه ثابتا لنفسه بحيث يكون مغايرا في ثبوته لنفسه، كما في قولنا زيد قائم، فإن مقتضى قولنا ذلك أن بين زيد وبين القيام نسبة، وهذا غير صدق عنوان القيام على الذات. الذي نبحث في المشتق عنه، وأن المشتق هل مدلوله ثبوت النسبة أو أن مدلوله صدق العنوان، فإن صدق العنوان شيء، وإن كون المبدأ موضوعا للمبدأ شيء آخر، فالمبدأ لا يكون موضوعا لنفسه إلا بنحو الاعتبار، كما في قولنا الوجود موجود، إذا قصد بكلمة موجود أنه ثابت، وكيف لا يكون الوجود موجودا وهو عين الثبوت؟ إذن هو ثابت بهذا المعنى، وليس ثابتا بمعنى أنه ذات لها الوجود. فإذن قولنا أن الاختيار اختياري بذاته، إن أريد به مثل هذا المعنى نظير قولنا الوجود موجود والعلم معلوم والشوق مشتاق إليه والإرادة مرادة، فكل هذه العناوين الانتزاعية إنما يراد بها أننا لا نحتاج في انتزاع العنوان إلا إلى ملاحظة الذات، وهذا أمر تام لا خلاف فيه. أما قولنا أن الاختيار اختياري بمعنى أنه لا يستند إلى مجرد الذات بل يستند إلى نفسه، فهذا لا معنى له. إذن معنى كونه اختياريًا أنه فعل اختياري للذات. إذن لنا أن نسأل عن هذه الذات التي فعلت هذا الاختيار، هل فعلته باختيار أم فعلته لا باختيار؟ فيرجع الإشكال، وبعبارة أخرى إن كون الاختيار اختياري بذاته لا يمنع من صحة إسناد الاختيار إلى مجرد الذات، بحيث تكون الذات بنفسها لا باعتبار أمر آخر معها هي جهة صدور هذا الاختيار. فإذا قيل أن استناد الفعل في الواجب إلى إرادة الباري مستلزما للمحاذير المذكورة، فكيف لا تأتي هذه المحاذير في طرف الاختيار نفسه؟ ثالثا، هذا الاختيار المسند إلى الباري إن أسندناه كما عرفت إلى ذات الباري، فإما أن نقول بأن ذات الباري مجبور، وإما أن نقول أن الاختيار في نفس الفاعل الممكن وهو الإنسان مثلا، باعتبار أن الإنسان يفعل باختياره، فإما أن نقول بأن الباري مجبور أو أن نقول أن الإنسان مفوض. بيان الملازم أن نسبة الاختيار إلى الذات المختارة إما أن تكون مسندة إلى الذات بنفسها، فيلزم إشكال الجبر في طرف الباري باعتبار أن ثبوت ذات الباري ملازم لثبوت الاختيار، وحيث إن الملازمة تعني وتساوق الضرورة، إذن يلزم الجبر على بيان السيد الخوئي قدس الله نفسه. وإن قلنا بأن الاختيار لا يلازم الذات بل شأن الاختيار أن يصدر بنحو اختياره كما قال السيد الخوئي، إذ نحن ها هنا لا نبني على الإشكال الثاني بل نسلم تنزلا مع السيد الخوئي أن الاختيار اختياري بنفسه يمكن للفاعل ألا يختار. طيب، إذا فرضنا الذات وفرضنا أن صدور الاختيار ممكن، فبمقتضى وحدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز نقول كما يمكن للباري أن يختار وأن لا يختار، كذلك الإنسان يمكن أن يختار وأن لا يختار. وهذا ما لاحظه المحقق الأصفهاني عندما قال أنه لو كان ملاك الاختيارية صدور الفعل عن اختيار لازم كذلك في الباري، هذا ما لاحظه المحقق الأصفهاني. فحينئذ نقول إن أصر مثل السيد الخوئي على أن الباري غير مجبر على الاختيار، كذلك نقول في طرف الفاعل الممكن أنه غير مجبر على الاختيار. فإما أن يلزم الجبر في طرف الباري على تقدير التسليم بضرورة الاختيار، وإما أن يلزم التفويض في طرف الممكن على تقدير عدم لزوم الاختيار، ولا مفر من أحد هذين الأمرين. هذا والغريب أن السيد الخوئي رحمه الله تعالى في مناقشة نظرية التفويض ذكر بالصراحة أن إرادة الله ومشيته لا تتعلق بفعل الغير، وذلك لأن إعمال القدرة إنما يكون معقولا في فعل الذات، أما فعل الغير فلا مجال لإعمال القدرة فيه. فإن قلت يلزم من ذلك التفويض، قلنا أن السيد الخوي دفع هذا الإشكال بأن صحتان مثلا إلى الله باعتبار أن الإنسان في نفس وجوده محتاج إلى الله لا في مشيته، وإلا فإن مشيته مستقلة. إذن السيد الخوئي يقول أن الإنسان مستقل في مشيته، غاية الأمر أن هذه المشية لا وجود لها إلا بوجود محلها وهو الإنسان، وهذا الإنسان لا وجود له إلا بإمداد الله آنا فآنا لأنه مفتقر الذات. فعدم استقلال الإنسان في وجوده هو وجه استناد مشيته إلى الله، لا أن المشية بنفسها تستند إلى الله عز وجل. أقول وهذا الكلام إنصافا منه قدس الله نفسه غريب ولا يمكن القبول به ولا المساعدة عليه، لأن هي شيء من الأشياء المخلوقة، كما هو صريح الرواية أن الله خلق الأشياء بالمشية والمشية بنفسها. فإذا كان الأمر هذا هكذا في المشية المسندة إليه أنها مخلوقة كما هو صريح العبارة، فكيف لا تكون مشية الإنسان مخلوقة؟ وإذا كانت مشية الإنسان مخلوقة فكيف يكتفى في إسناد خلق المشية إلى الله بأنه قد خلق محلها؟ إذ الحال لا يخلو من أمرين، حال الموضوع موضوع المشية، إما أن يكون الله قد خلق المشية قد خلق موضوع المشية ملازما للمشية فيلزم الجبر، فيلزم الجبر على هذا التقدير، وإما أن يخلق الموضوع خاليا من المشية ويفوض إليه أن يشاء، وهذا عين التفويض الذي هو مشمول للأدلة الواردة عنهم عليهم السلام التي تتفق مع البراهين العقلية، ومنها أن الإنسان مفتقر في ذاته وجميع شؤونه. فالفقر لا يقتصر على وجود الإنسان، بل الفقر يشمل جميع شؤون الإنسان، فكما أنه فقير في أصل وجوده كذلك هو فقير في أن يريد وأن يشاء وأن يتكلم وأن يقوم ويقعد، بل أن يتعقل ويتخيل ويتوهم. فما ذكره قدس الله نفسه من هذه الناحية لا يمكن أن نساعد عليه. هذا والسيد الخوئي قدس الله نفسه وفاقا لجملة من الأعيان وجماعة من الأصوليين والفقهاء، حرصا منهم على تنزيه الواجب جل وعلا، وحرصا منهم على التمسك بتعاليم أهل البيت عليهم السلام، طلبوا جواهر ولباب هذه المطالب من الروايات الواصلة إلينا منهم عليهم السلام، ولكنهم قد فسروا تلك الروايات بتفسيرات معينة أدت بهم إلى هذه المقولة، وقد جاءت هذه المقولة في سياق جملة من المطالب، ظنوا أن هذه المطالب لا يمكن أن نحفظ تنزيه الواجب إلا بها، وفي إطارها. ومن هذه المطالب التي ذكروها بإصرار أن نسبة الخلق إلى الخالق مغايرة لنسبة المعلول إلى العلة، فقالوا أن الله عز وجل لا يصح أن نقول أنه علة الممكن، بل يجب أن نقول أنه فاعل الممكن وفاعل الممكنات. قالوا لأن العلة مسانخة للمعلول، وهذه السنخية لا يمكن أن نسلم بها في مثل الواجب. قالوا أيضا أن العلية تستلزم الجبر باعتبار أن العلة لا تنفك عن المعلول، ومع عدم انفكاك المعلول عن العلة فلا معنى للقول بأن الواجب قد فعل المعلول، إذ مع ضرورة وجود المعلول لا محل لإعمال القدرة. وقالوا أن العلية تستلزم قدم العالم، فهذه محاذير ذكروها لدفع ما ذهب إليه مثل الحكماء. وقد ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه وجماعة أن ما اختاره الحكماء من العلية، علية الواجب للممكنات، هو مستلزم للجبر. وقالوا أن هذا الجبر الذي ذهب إليه الفلاسفة لا يغاير الجبر الذي ذهب إليه الأشاعرة إلا في الصورة، فالأشاعرة يقولون بالجبر بمعنى نفي الإرادة عن التأثير مع وجودها وثبوتها في نفس الفاعل إلا أنه لا أثر لها، وأما الفلاسفة فإنهم يثبتون الجبر مع إثبات الاختيار وتوسطه، مع إثبات الإرادة وتوسطها بين الفعل والفاعل، فهذا عين الجبر وإن خالف الأول في الصورة. فالإنسان على رأي الحكماء مجبر واقعا ولكنه في صورة المختار، وأما الأشاعرة فإنهم يقولون بالجبر الابتدائي. ولكن محذور الجبر واحد على كلا التصويرين، وهذا قد صرح به السيد الخوي رحمه الله تعالى في عدة مواضع كما جاء في أكثر من تقرير من تقريرات بحثه الشريف. هذه محاذير ذكرها هو وذكرها غيره قدس الله أنفسهم وحفظ الله الباقين منه. وقبل أن أشير إجمالا إلى المناقشة في هذه المطالب، أود أن أنبه إلى أن هذا المبحث كما ذكرنا في الجلسات السابقة هو من المباحث القديمة التي دارت عليها رحل الأبحاث الكلامية في الصدر الأول من الإسلام، ولذلك نجد أن النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام المتعلقة بالجبر والتفويض كثيرة جدا ومتواترة إجمالا، فهذا المبحث من المباحث القديمة. أيضا إن البحث في كون الواجب فاعلا موجبا أو فاعلا مختارا هو من المباحث القديمة جدا، وقد تطرق إليها المتقدمون من الفلاسفة والمتكلمين، فالشهرستاني ذكر هذا المطلب، والغزالي ذكر هذا المطلب، وابن سينا ذكر هذا المطلب، والفارابي ذكر هذا المطلب، وغيرهم من المتقدمين على اختلاف طبقاتهم طبعا. فهذه المطالب مطالب قديمة، وكل الإشكالات التي ذكرها السيد الخوئي وغيره مذكورة بعينها عند المخالفين لآراء الحكماء، فمسألة كون الفاعل موجبا عند القول باستناد الفعل إلى الذات من دون توسيط الإرادة والاختيار هذا إشكال قديم معروف أجاب عنه ابن سينا وتطرق إليه نصير الدين الطوسي وأمثالهم وليرجع إلى كتب الفلسفة وكذلك مسألة قدم العالم فإنها مسألة قديمة معروفة ذكرها الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة في أول المسائل التي أراد أن يعترض بها على طريقتهم وأن يبين بها كفرهم ومخالفتهم للشرائع وقد بين المحذور في دعوى قدم العالم بالبيان الذي يكون قريبا جدا جدا مما ذكره السيد الخوئي وغيره وكذلك مسألة السنخية فإن السنخية بالنحو الذي طرحه السيد الخوئي قدس الله نفسه قد تطرق إليها المتقدمون وقد ذكرت هذه المسألة في كلماتهم وأكثر المتكلمين الذين يقولون بحدوث العالم بيّنوا الفرق بين الواجب وبين غيره من الفواعل الطبيعية باعتبار أن الواجب يفعل بإرادته فيمكن أن يريد هذا الطرف ويمكن أن يريد الطرف الآخر كل هذه المسائل قد تطرق إليها المتقدمون وقد نقلت الإشكالات عن المتقدمين وقد أجاب عنها المتقدمون من الحكماء والمتأخرين والملاحظ أن أجوبة الحكماء متغايرة في النكتة ومتغايرة في البيان ودقة البيان والتوضيح وهنا أريد أن أشير إلى مسألة وهي أننا إذا لاحظنا التسلسل التاريخي لهذا المبحث فسنجد أن ما يبنى عليه دعوى الحدوث مثلا ودعوى كون الواجب فاعلا بالاختيار لا بالإرادة أو فاعلا بالاختيار لا بنحو العلية كما يقول بذلك المتكلمون والمتأخرون من أصحابنا المحققين نقول أننا لو لاحظنا هذه المطالب فسنجد أن الاختلاف في هذه الكلمات ليس إلا ما يتعلق بجانب التوضيح وكثرة الأمثلة وذكر المحاذير من دون أن يكون فيها إضافة وتطوير لأصل البيان والاستدلال فالشبهة التي يذكرها السيد الخوئي أو بعبارة أنسب الإشكال الذي يثيره السيد الخوئي هو في حقيقة الأمر عين الإشكال الذي يثيره الفخر الرازي وعين الإشكال الذي يثيره الغزالي من دون أن يكون لها التوضيح ما يتعلق بأصل الوصل الإسلام هذا نحن وأما جهاتكم فلاتها فإن بغناتها مختلفة ومتربوطة ويمكن لأن الحمد في كلام أن الله أن تقول إليها إنما هو في أصل الإسلام ومعنى ذلك أنهم كانوا يلاحظون شغلات الإسلام بأصل المطر فكان خياراتهم متفاوتة في الأمر في مكة المكة فتجد أن شخصا عاد مسكة بالحمد والذي بعده عاد مسكة في سنة المكة والذي بعده في الحمد من أولاد وهذا ولا يعني أنه كلما تحمل كانوا مضحين في حقيقة إما أنها غير مدفوع أصلاً عند المتكلمين أو كما مدفوع عند المتكلمين لكن لم يستطع المتكلمين أن يجب أن يكون صحيح هذا هم يتعلق ورجل آخر يتعلق بأصل السلاح المتكلمين فإنما نجد أن الحتراء ليسوا على رائد واحد فيما يتعلق بنسبة الخلق إلى الخالق قد يكون وجه التوحيد فمثلا إذا لاحظنا مدرسة المشاريع أو الفلاسفة بشكل عام وسنجد أن يكون التوحيد الخالق ونوعية السببية ما يعني
واجب إنما في وجهة ترتب الأسباب بين الأسباب حتى تنتهي الأسباب العقلية إلى أسباب مبنية مترتبة تصارع التوحيد حتى تنتهي الأسباب الأسباب أو تصديق الأسباب حتى توحيد دائما نظرية السببية. هنا له بمعنى أن الفعل وإن كان كثيرا في هذه المقاله لكن باعتبار السؤال كما ذكرت من قبلها يصح أن تسمى التوحيد باسم الشهادي كل واجب بدون حديث لا معنى يقال في الاثنين أن التوحيد أكبر واحد. فهل توجه من وجود هذا التوحيد؟ ولكن بيان التوحيد على رأي حتى متعلق أنها من الآخر فهو نحو وقت التفكير. أما على رأي الحكمة العقلية التي قد تفهم عرفا الحكمة العقلية بالقسمة أسباب هذا التوحيد فريق يرى أنها تشخصية وفريق فيها يقتصر على وقت التشخيص. فالذي لا يعلم من أحد الشخصيات يبين التوحيد العقلية نحو من السجن على أحد الشخصيات. هذا التفاوت في وجود التوحيد سواء قلنا في أنها تقيم بالقرآن مقارنة أو في أنها ليست قبلين ترى وسواء أخذ بعضها أو أخذها جدا أنا إذا أبتطوري إلى كل حاجة إنها اختلفة في وجود التوحيد عند العلماء يعني أن كل شيء أن تستحدث بيان خاص لتوحيد هذه الإشكال في الوقت كل شيء أن تتغير مع انطلاقات الظهور اللحية إلى الماء غيبال الخلاف من جهة الحاسب وعادة التفاوت جهة التفاوتين فلا ينبغي أن يكون هناك أفرق بأسنا الكلمات مثل السيكوري التي إذا قمناها بكلمات مثل الوحي سجل على إبقال السيكوري في مشاهد الفرق جبر كمان فلا تصبح لك أن يجب أن يجيب على أسنا كمان بالعمل التجربي الشيء الرئيس ثم مهمد لما صار التأكيد في توضيح الإشكالات التي تولد على الشيء الرئيس لأنها لم تكن تنفج لعل المطلب التراح ومع ذلك أدوه
لما أود أن
قابلة للتصور، فكيف يعقل أن يدعى الإجماع عليها؟ هي غير قابلة للتصور، غير معقولة. لا يعقل أن يكون العالم مسبوقا بالزمان، وإلا كان الزمان مصاحبا لله عز وجل في الوجود ولم يكن مخلوقا. فكلامنا عن المخلوقات جميعها، إذن هذا العالم هو من جملة الزمان، إذن لا يسبق على الزمان زمان. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلا معنى أن لا نعيد النظر في كلمات الحكماء والفلاسفة بأن نقرأها وفق ما يبينها المستشكلون، هذا لا معنى له. فالقول بأن العلية تستلزم السنخية والسنخية غير معقولة في الواجب، وبهذا لا بد أن يكون النظر فيه مبنيا على إعطاء السنخية حقها الصحيح في المفهومية. قول القائل أن الواجب لو كان علة لما كان المعلول قابل الانفكاك عنه فلا يبقى للعلة مجال لإعمال القدرة. وبهذا الكلام يحتاج إلى بيان، بل هو يحتاج إلى بيان وجه الاشتباه فيه. قول القائل أن العلية تستلزم الجبر، هذا أيضا خطأ نحتاج فعلا إلى أن نبينه، لكن لما كان البحث طويل الذيل جدا فلا مجال في الواقع لإعادة كلمات حكماء في الأبحاث الطويلة حتى نبين هذه الكلمات. والخلاصة أن صاحب السيد الخوئي هنا في الإشكال ليس هو أمثالنا، بل السيد الخوئي يخاطب مثل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وهو من هو في الأصول وفي الفلسفة وفي سائر العلوم العقلية والنقلية. فلا معنى للقول بأن مما استدل به الأشاعرة كيت وكيت ثم يحكى كلام المحقق الأصفهاني، بحيث يجعل كلام المحقق الأصفهاني دليلا على نظرية الأشاعرة، هذا خلاف الإنصاف مع المحقق الأصفهاني. لا معنى أن نجعل كلام المحقق الأصفهاني مطابقا لكلام الجبري، كيف وهو في ختام الفصل ينفي الجبر والتفويض بالنحو الذي يكون مطابقا لكلامه هنا. هذا وقد عرفت أن كل ما ذكره السيد الخوئي في جوابه عن إشكالات المحقق الأصفهاني مدفوع. إذن الإنصاف أن مثل كلام السيد الخوئي لا معنى له، بل ثمة إشكالات في كلامه نشير إليها في الجلسة الآتية إن شاء الله تعالى، لنختم كلامنا مع مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه ونعود إلى متن الحاشية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
أحسنتم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم.